إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن نصوص السنة المشرفة في بيان فضل العلم وشرف أهله ما رواه عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: وكان قد أقرأ في إمرة عثمان حتى كان الحجاج وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. أخرجه البخاري، وله من رواية أخرى عن عثمان رضي الله عنه: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال ابن القيم رحمه الله: ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها، وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه، يعني ما يتعلق بالمعاني، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه. فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما يعني من الفضل كما بين الغايات والوسائل. وقال ابن حجر رحمه الله: لا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه وغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل، وهو من جملة من عنا سبحانه وتعالى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى، من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع، وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فإن قيل: يلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه، قلنا: لا، لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس، لأنهم كانوا أهل اللسان، فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب، فكان الفقه لهم سجية، فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك، لا من كان قارئاً أو مقرئاً محضاً لا يفهم شيئاً من معاني ما يقرأه أو يقرئه. فإن قيل: فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم غناء في الإسلام بالمجاهدة والمرابطة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلاً، قلنا: حرف المسألة يدور على النفع المتعدي، فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل. فلعل من مضمرة في الخبر، ولا بد مع ذلك من مراعاة الإخلاص في كل صنف منهم، ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا بذلك، كان اللائق بحالهم ذلك. أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه. أو المراد مراعاة الحيثية، لأن القرآن خير الكلام، فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن. وكيفما كان فهو مخصوص بمن علم وتعلم، بحيث يكون قد علم ما يجب عليه عينا. وقال البغوي رحمه الله: وسمي الكتاب قرآنا لأنه جمع فيه الأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص، وكل شيء جمعته فقد قرأته. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. وقد تحذف الهمزة فيقال: قريت الماء في الحوض، أي جمعته. وقرأ ابن كثير القرآن بغير همز، وقرأ به الشافعي، وقال: ليس هو من القراءة، إنما هو اسم لهذا الكتاب، يعني الكتاب العزيز. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. رواه أحمد والطبراني في الكبير واللفظ له وابن ماجه، وصححه الألباني في غير موضع، وأخرجه الحاكم وقال إسناده صحيح، وابن عبد البر في الجامع وقال: حديث صفوان بن عسال هذا وقفه قوم عن عاصم ورفعه عنه آخرون، وهو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع، ومثله لا يقال بالرأي. والبرد، أي الذي ورد في الحديث، متكئ على برد له أحمر. البرد ثوب مخطط، وهو أيضا كساء من الصوف الأسود يلتحف به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الأحمر المصمط. ولكن إذا كانت البرود سيراء، أي فيها خطوط حمراء بحيث لا تكون حمراء مصمطة، فإن هذا هو الذي وردها هنا. البرد ثوب مخطط، وهو أيضا كساء من الصوف الأسود يلتحف به، ولكن نصها هنا على أنه أحمر، برد أحمر، أي فيه تخطيط وليس أحمر مصمطا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم، يعني طلبة الحديث. أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح ثابت، ووافقه الذهبي، وخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي الحديثين وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم خيرا، وما ذلك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه وعظيم قصدهم وسمو غايتهم. وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: أخرجه أبو سهل القطان في حديثه عن شيوخه، قال: حدثنا محمد بن الجهم، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال العلامة الألباني رحمه الله:
وهذا إسناد جيد عزيز، رجاله ثقات، رجال مسلم غير محمد بن الجهم، وهو ابن هارون الكاتب السمري، ترجمه الخطيب برواية جماعة من الثقات عنه، وقال: وقال الدارقطني: ثقة صدوق. وقال الحافظ في اللسان: ما علمت فيه جرحا. قال: وقد فاته توثيق الدارقطني له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، وكذلك حسنه المنذري، وقال: رواه ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي، ورواه ابن خزيمة في صحيحه مثله، إلا أنه قال: أو نهرا كراه، وقال يعني حفره، ولم يذكر المصحف. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. رواه ابن ماجه. وقال المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وصححه الألباني كذلك. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ويشهد له في معناه حديث جرير رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. رواه مسلم. وكذلك يشهد له حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو قال عامله. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والسياق له. قال الناوي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه، وبيان فضيلة العلم، والحث على الاستكثار منه، والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع. وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذلك الصدقة، وهما مجمع عليهما، وكذلك قضاء الدين عنه. فهذه جملة من الأحاديث بيّنت فضل كثير من الأمور، ولكن الذي نحتاجه هنا، وكل ما في تلك الأحاديث نحتاجه، الذي نحتاجه في موضوعنا هو ما يتعلق بالعلم. فالعلم يجري ثواب تعليمه على من علمه بعد مماته إلى ما شاء الله جل وعلا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال ابن حجر رحمه الله: قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، قوله يدوكون بمهملة مضمومة يعني الدال، يدوكون أي باتوا في اختلاط واختلاف، والدوكة بالكاف لاختلاط. وقوله حتى يكونوا مثلنا أي حتى يسلموا. وقوله فقال انفذ بضم الفاء بعدها معجمة، وقوله على رسلك بكسر الراء أي على هينتك، وقوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله. وقوله حمر النعم بسكون الميم من حمرة وبفتح النون والعين المهملة، وهو من ألوان الإبل المحمودة. قيل المراد خير لكم من أن تكون لك فتتصدق بها، وقيل تقتنيها وتملكها، وكانت يعني حمر النعم مما تتفاخر العرب بها. قال ابن القيم رحمه الله: حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي خيارها وأشرفها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟ وقال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وأنه ليس هناك أعظم منه. وتشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت. وفي هذا الحديث بيان فضيلة العلم والدعاء أي الدعوة إلى الهدى وسن السنن الحسنة. وعن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر رحمه الله: قوله بين أصله بين، فأشبعت الفتحة، وقوله لأرى بفتح الهمزة من الرؤية أو من العلم، واللام للتوكيد أو جواب قسم محذوف. وقال ابن المنير وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصيب مما آتاه الله، وناهيك بذلك. وهذا قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضيلة، وغفل عن النكتة المتقدمة. والنكتة التي يقصدها الحافظ رحمه الله هي أن البخاري رحمه الله بوب للحديث بقوله باب فضل العلم. قال الحافظ رحمه الله: الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي ما فضل عنه، والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه كرره. فظن ابن المنير رحمه الله أن الفضل هو الفضيلة كما قال الحافظ رحمهما الله تعالى. وقال ابن حجر رحمه الله: ووجه التعبير بذلك أي تأويل اللبن بالعلم من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة المنافع وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا المنذر، وهي كنية أبي رضي الله عنه، يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وليهنك العلم أي ليكن العلم هنيئا لك. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ليهنك العلم أبا المنذر فيه منقبة عظيمة لأبي، ودليل على كثرة علمه، وفيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم، وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه، لكمال نفسه ورسوخه في التقوى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لم أستحلفكم تهمة لكم هي بفتح الهاء وإسكانها، وهي فعلة وفعلة من الوهم، والتاء في الكلمة بدل الواو، واتهمته به إذا ظننت به ذلك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة معناه يظهر فضلكم لهم، ويريهم حسن عملكم، ويثني عليكم عندهم. وأصل البهاء الحسن والجمال، وفلان يباهي بماله أي يفخر ويتجمل بهم على غيرهم ويظهر حسنهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه. وهؤلاء الذين ورد ذكرهم في الحديث كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه ويثنون عليه بذلك ويذكرون حسن الإسلام ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم برسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أشرف علم على الإطلاق، ولا يعنى به إلا الراسخون في العلم، فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به. وأحرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يحب سورة الإخلاص وقال: أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي لفظ آخر: أخبروه أن الله يحبه. وهذا اللفظ في الصحيحين. وأما الذي قبله فقد رواه البخاري تعليقا وصله الترمذي من طريق محمد بن إسماعيل البخاري، وهو شيخ الترمذي رحمهما الله تعالى. فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة. من أحب صفات الله عز وجل أحبه الله وأدخله الجنة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ، وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ، وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب، فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ سوى ما له من أجر عمله المختص به. فكل من هدي واهتدى بتبليغه فله الأجر، لأنه هو الداعي إليه. ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه لكفى به فضلا. ومثل هذا الاستنباط يقع عليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وأحرى به أن يقع عليه. فتأمل في هذه النية التي على كل معلم للخير أن يجتهد في تحصيلها والاتصاف به، أنه يأتي بمحبوب رسول الله، وأن ما يصنعه إن أعطي عليه أجرا، وكذا من قبل منه ما دله عليه من العلم والهدى والخير، فهذا كله ثوابه في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه صلى الله عليه وسلم إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلا. وعلامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيها. ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة، فالمبلغ عنه ساع في حصول محابه، فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه، وهو نائبه وخليفته في أمته، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم. وقال البغوي رحمه الله: قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ليس على معنى إباحة الكذب على بني إسرائيل، بل معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ من غير أن يصح ذلك بنقل الإسناد، لأنه أمر تعذر في أخبارهم لطول المدة ووقوع الفترة، وفيه إيجاب التحرز عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألا يحدث عنه إلا بما يصح عنده بنقل الإسناد والتثبت فيه. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال المعافى النهرواني في كتاب الجليس له: الآية في اللغة تطلق على ثلاثة معان: العلامة الفاصلة، والأعجوبة الحاصلة، والبلية النازلة. فمن الأول أي من العلامة الفاصلة قوله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فالآية هاهنا علامة فاصلة. ومن الثاني وهي الأعجوبة الحاصلة قوله تعالى: إن في ذلك لآية. ومن الثالث وهي البلية النازلة: جعل الأمير فلانا اليوم آية. ويجمع هذه المعاني الثلاثة أنه قيل لها آية لدلالتها وفصلها وإبانتها. وقال في الحديث: ولو آية أي واحدة، ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي ولو قل، ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. وقال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ، أي فليتخذ لنفسه منزلا. يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا، وهو أمر بمعنى الخبر أو بمعنى التهديد أو بمعنى التهكم، أو هو دعاء على فاعل ذلك، أي بوأه الله ذلك، أي أنزله الله ذلك المنزل. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. رواه البخاري. وقد بوب البخاري رحمه الله للحديث بقوله: باب من يقدم في اللحد. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله باب من يقدم في اللحد، أي إذا كانوا أكثر من واحد. وقد دل حديث الباب على تقديم من كان أكثر قرآنا من صاحبه، وهذا نظير تقديمه في الإمامة، وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن، ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل. فانظر: هداني الله وإياك سبيل الرشاد، كيف قدم القرآن الذي هو أصل العلم ومعدنه، كيف قدم أهله أحياء وأمواتا، ثم يرفعهم عند ربهم درجات تنتهي عندما يحملون. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني وغيره. فقدم القرآن صاحبه في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. وقدم القرآن صاحبه في اللحد كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع شهداء أحد. والقرآن يرفع صاحبه درجات كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه عنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في هذا الحديث. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد وقع تصحيف عند بعضهم في هذا الحديث فقرأه هكذا: يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له. وإنما هي عدوله جمع عدل، رواه الطبري من طريق أسامة، ورواه من الصحابة غير واحد، وأخرجه ابن عدي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي، وتعدد طرقه يقضي بحسنه كما جزم به العلائي. وقد استوفى تخريجه الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وتقدم الكلام عنه في النص الأول من نصوص الكتاب العزيز، ولكن عرضاً لا بالقصد الأول، ولله الحمد والمنة. قال الألباني رحمه الله تعالى: الحديث روي موصولاً من طريق جماعة من الصحابة، وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي في بغية الملتمس، وروى الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن مهنة بن يحيى قال: سألت أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله عن حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم هذا، فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع. قال: لا، هو صحيح. فقلت له: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير واحد. قال: قلت: من هم؟ قال: حدثني مسكين إلا أنه قال: معاذ عن القاسم عن عبد الرحمن. قال أحمد: معاذ بن رفاعة لا بأس به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب. وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذي بعث به، وهو المشار إليه في قوله: هذا العلم. فكل من حمل العلم المشار إليه لا بد وأن يكون عدلا. ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا يقبل شكا ولا افتراء. ولا ريب أن من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح. فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض. وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين، فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم أصلا. فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدل، ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له، وليس كذلك، بل هو عدل مؤتمن على الدين وإن كان فيه ما يتوب إلى الله منه، فإن هذا لا ينافي الإيمان والولاية. وقال القاسمي رحمه الله في الحديث: تخصيص حملة السنة بهذه المنقبة العلية، وتعظيم هذه الأمة المحمدية، وبيان جلالة قدر المحدثين وعلو مرتبتهم على العالمين، لأنهم يحمون مشارع الشريعة ومتون الروايات من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين بنقل النصوص المحكمة لرد المتشابه إليه. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا. والنفر عدة رجال من الثلاثة إلى العشرة، والفرجة فراغ بين شيئين، والحلقة كل مستدير خال الوسط. بهذا النص انتهت النصوص التي جمعت في بيان فضل العلم وشرف أهله. ولو أن إنسانا استقصى لبلغ ذلك مجلدات، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعلم. فينبغي على الإنسان أن يدمن النظر في هذه النصوص وفي غيرها من الكتاب العزيز والسنة المشرفة، من أجل أن يخرج من الفتور إن أصابه، ومن أجل أن يكون عالي الهمة إذا لم يكن عاليها. فإن المرأة تصيبه الفترة بعد الفترة، ويخرج من الجد والنشاط إلى السكون والإعياء، ولا بد من حافز، والحافز لا يكون إلا بذكر الله جل وعلا وإدمان النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.